الحمد لله. قال: فتكون الهجرة واجبة إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه، أو كان في تحوله إلى المسلمين تكثير لسوادهم وإعانة لهم على دينهم. الهجرة مختلف فيها بين العلماء، فبعضهم يوجبها مطلقا وبعضهم يفصل. يقول: إن كان في بلده يستطيع أن يقيم دينه، يصلي، يصوم، يحج، يعتمر، يتزوج على طريقة أهل الإسلام وغير ذلك من الأعمال، فهنا تكون الهجرة في حقه مستحبة لا واجبة، وهذا هو القول الصحيح. هذا هو القول الصحيح، لا سيما مع الواقع الآن، فإن بلاد الإسلام غير مؤهلة لاستقبال المهاجرين. قد يخرج الرجل من بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا مهاجرا إلى بلاد الإسلام فيأخذونه ويردونه، أو ما يعملون له إقامة فيشتد عليه الحال. وكان الواجب على المسلمين أن تكون عندهم، أن يكون عندهم أمر استثنائي في أحكام المهاجرين، من جاء مهاجرا يضعون له ما يثبت أنه مهاجر ثم يبقى في البلاد حاله كحال أهل البلاد من المسلمين، ومن جاء زائرا توضع له أحكام الزيارة. لكن الواقع أن كثير من المسلمين يهاجرون إلى بلاد الإسلام ثم يردون إلى بلدانهم، فيشق عليهم البقاء مع الهجرة. ولذلك كان شيخنا مقبل يقول: أنصح من جاء منهم أن ينوي طلب العلم، فإذا فتح الله عليه أحب أن يرجع، يرجع دعوة. أما إذا نوى الهجرة ثم بعد أيام: يا أخي ضاق حالي، ضيقوا علي، ما وجدت مكان، قد يتأثم. قال ابن عثيمين رحمه الله: أقسام الهجرة: الهجرة تكون للعمل وتكون للعامل وتكون للمكان. القسم الأول هجرة المكان، فإن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق. أما من حيث الاستحباب هي مستحبة، نحن كلامنا الآن عن الوجوب. إذا كان يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفار فتكون الهجرة في حقه مستحبة، إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه فتكون الهجرة في حقه واجبة. قال: هجرة المكان، فإن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق، وربما يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك، وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد ذكر أهل العلم إنه يجب على الإنسان أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر على إظهار دينه. وأما إذا كان قادرا على إظهار دينه ولا يعارض إذا أقام شعائر الإسلام فإن الهجرة لا تجب عليه، ولكنها تستحب، وبناء على ذلك يكون السفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه. فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه وجب عليه مغادرته والهجرة منه، فذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلاد الكفر لما في ذلك من الخطر على دينه. نسأل الله السلامة يا أخوة. والله بسبب الأذى أصبح كثير من المسلمين يشردون إلى بلاد الكفار. أسأل الله أن يدمر على بشار أسد، أسأل الله أن يعجل بهلاكه وهلاك من يناصره. والله أنهم يفعلون هذه الأيام من الجرائم ما لا يفعل. نسأل الله أن يرحم المسلمين وأن يدمر على هذا النصيري ومن يؤيده ومن يعينه ومن يرضى أعماله. فذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلاد الكفر لما في ذلك من الخطر على دينه وعلى أخلاقه، ولما في ذلك من إضاعة ماله، ولما في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار. ولا يظن الظان أن الكفار حين يستقبلون المسلمين رحمة بهم، لا والله، انظر إلى ما قالته ماركل، قتلها الله رئيسة ألمانيا حين استقبلت المهاجرين أو بعض المهاجرين من سوريا، قالت: نحن نستقبلكم ليعلم أبناؤكم أن مكة كانت أقرب لكم منا وأبت استقبالكم. انظر كيف يطعنون في الإسلام وأهل الإسلام، هم ما يستقبلون المسلمين رحمة للمسلمين. الكفار بشار أسد ما يضرب المسلمين هذا الضرب إلا بإذن منهم وبغض طرف، لكن هم يريدون إذلال المسلم، وإذا جاء عندهم يدخلونه في النصرانية أو يزحزحونه عن دينه، وعندهم بعد نظر كما يقال، يقول: خل أباه على ما هو عليه من العقيدة هذه، وإذا جاء الولد ألزمناه يدخله المدرسة وألزمناه يلبسه كذا، ثم يعود الولد نصرانيا أو شبه نصراني أو يستخدموه للطعن في الإسلام. فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلد الكفر لما في ذلك من الخطر على دينه وعلى أخلاقه، ولما في ذلك من إضاعة ماله، ولما في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار. ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكل ما نستطيع، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم بعمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالكافر أيا كان، سواء كان من النصارى أو من اليهود أو من الملحدين، وسواء تسمى بالإسلام أم لم يتسمى بالإسلام، الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعا، مهما تلبس بما تلبس به فإنه عدو. فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن الكفار يوردون على المسلمين شبهات شبها في أخلاقهم وفي كثير وفي كل شيء يوردون الشبه، ليبقى الإنسان شاكا متذبذبا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين فإنه لم يقم بالواجب. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان بهذه يجب أن يكون يقينيا، فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر. فالكفار يدخلون على المسلمين الشك، حتى إن بعض زعمائهم صرح قائلا: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى، ولكن يكفي أن تشككوه في دينه، لأنكم إذا شككتموه في دينه سلبتموه الدين، وهذا كاف، أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة والكرامة ويكفي. أما أن تحاولوا أن تدخلوا في دين النصارى المبني على الضلال والسفاهة فهذا لا يمكن، لأن النصارى ضالون كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان دين المسيح عليه السلام دين حق، لكنه دين الحق في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الهدى والحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، لأن الإنسان يدفع به الشبهات. الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس، لأنه يجد زهرة الدنيا هناك، شهوات من خمر وزنا ولواط، كل إجرام موجود في بلاد الكفر. فإذا ذهب إلى هذه البلاد يخشى عليه أن ينزلق في هذه الأوحال، إلا إذا كان عنده دين يحميه، فلا بد أن يكون عند الإنسان دين يحميه من الشهوات. الشرط الثالث: أن يكون محتاجا إلى ذلك، مثل أن يكون مريضا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفار للاستشفاء، أو يكون محتاجا إلى علم لا يوجد في بلاد الإسلام تخصص فيه فيذهب إلى هناك ويتعلم، أو يكون الإنسان محتاجا إلى تجارة يذهب ويتجر ويرجع. المهم أنه لابد أن يكون هناك حاجة. ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون، وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة لمالهم، وسيحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانا يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه، حين لا يجدون إلا أعمالهم. لأن هؤلاء يضيعون أوقاتهم ويتلفون أموالهم ويفسدون أخلاقهم، وكذلك ربما يكون معهم عوائلهم. ومن عجيب أن هؤلاء يذهبون إلى بلد الكفر التي لا يسمع فيها صوت مؤذن ولا ذكر ذاكر، وإنما يسمع فيها أبواق اليهود ونواقيس النصارى، ثم يبقون فيها مدهم وأهلوهم وبنوهم وبناتهم، فيحصل في هذا شر كثير، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات التي تأتينا والتي نحن الآن نعيشها كلها بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن غافلون، نحن آمنون في بلادنا كأن ربنا غافل عنا، كأنه لا يعلم، كأنه لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. انتهى من شرح رياض الصالحين. والمؤمن يا أخوة عنده الدين مقدم. انظر إلى الشيخ مقبل رحمه الله، ذهب إلى أمريكا للعلاج، علاج السرطان في أمر ضرورة، ومع ذلك حين رأى ما فيها من المنكرات كان يدعو الله عز وجل ألا يعيده إلى أمريكا، يدعو الله ألا يعيده إلى أمريكا. فالمسلم يبغض بلاد الكفار وإن كان فيها ما فيها من زهرة الحياة الدنيا، لكن والله أنها بلاد مخزية في الأخلاق وفي المعاملات وفي الدين. يعرف ذلك أخواننا الذين هم من تلك البلدان. يا أخي إذا ذهبت إلى بعض البلدان مثل مصر وتونس وبعض مناطق الجزائر يضيق صدرك، يضيق صدرك من تبرج، وأنت تسمع المؤذن وترى المسجد وتسمع لا إله إلا الله، فكيف إذا ذهبت بلاد لا ترى فيها إلا الصليب؟ كان الإمام أحمد رحمه الله يتحرج أن ينظر إلى الصليب. قالوا له: يا إمام لماذا؟ قال: يعني كيف أنظر إليه وهو يعبد من دون الله؟ أو بمعنى الكلام، بلاد الكفر بلاد خزي وبلاد قذارة وبلاد شر، وأكثر ما يحرق الفؤاد حين ترى الشرك. والله يا أخوة لما ذهبت إلى سريلانكا، يعني أول ما تدخل بالمطار عند كل موظف صنم، وفي مداخل المطار الأصنام، وفي تقاطع الطرقات، وتنظر الكافر وهو يأتي ويسجد للصنم ويقدم له الإسكريم ويعملون له الأنوار، حتى الأنوار هذه التي تزين بها البيوت في الأعراس عندنا هي في الأصل صنعوها للأصنام. ومع ذلك ذهبنا إلى منطقة يقال لها هوتن، هي منطقة الشاهي، كنا مع أخينا الشيخ نواس الهندي ثبتنا الله وإياه وحفظه، ذهب لزيارة أمه، فوجدنا أن المسلمين قد بنوا مسجدا وبنوا له منارة طويلة أظن أرفع من 50 مترا. فذهب البوذيون وبنوا صنما كبيرا قريب من المسجد حتى صار أرفع من المنارة. والله إن هذا المنظر يجعل القلب يحترق ويحزن، كيف يحاول الكفار في إظهار شركهم ودينهم وباطلهم. ومع ذلك سبحان الله خرجت ذلك اليوم في العصر إلى شعب من الشعاب، وإذا بمؤذن يؤذن كأني لم أسمع أذان إلا يوم إذن. ما ألذ ذلك الأذان، الله أكبر الله أكبر، والصنم واقف مكانه، والنداء الذي فيه التوحيد يصدع في ذلك الوادي وفي ذلك الشعب. والله كم قد سمعنا من أذانات لكن ما قد تلذذت مثل ذلك الأذان، وشعرت بوقع كلمات الأذان وهو يقول في آخره: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فالشاهد يعني بلاد الكفار فيها بلاء عظيم، وليلة من الليالي كنا راجعون أو كنا راجعين من منطقة وإذا بهم في كلالمبور معهم صنم في وسط الميدان، هذا يأتيه من تحت وهذا من فوق ويصعدون عليه، ذكرت قول الله عز وجل وهم لها عاكفون، يعكفون على ذلك الصنم، نعوذ بالله. والحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي هدانا لعبادة الملك الديان، نعبده وهم يعبدون حجر صنم أو يعبدون جني أو إنسي أو قبر، هذا هو حال الناس. فاحمدوا الله يا معاشر المسلمين على بلد الإسلام ولو كان فيه ما فيه، البلد الإسلام بلد خير، وإن كان فيه شر ما زال بلد خير. أما اليمن وأرض الحجاز السعودية لا مقارنة لهما الحق، ما زال الخير فيهما ظاهرة والإسلام شاهرة. ولا تصدق من يقول لك هناك كذا وهناك كذا، يا أخي المعاصي مثلا منها الصدر الأول، ومع ذلك كون الإسلام ظاهر والتوحيد ظاهر السنة ظاهرة، هذا الذي يفرحنا. بلد الحرمين تمشيها من طرفها إلى طرفها ما تجد فيها قبر يعبد ظاهرا من دون الله، هذا خير عظيم، هذا خير عظيم. بلد اليمن صح فيها قبور فيها شر من حيث وجود القباب التي تعبد من دون الله كقبر هود وقبور العيدروس وفلان وفلان، لكن فيها خير بحيث أن الإسلام ظاهر، التوحيد السنة محبة الخير، وهؤلاء عباد القبور ما يستطيعون يجاهرون ب يقولون نحن نعبدها، يقولون هذا تعظيم للأولياء وهذا كذا وهو شرك، لكن نحمد الله عز وجل ونسأل الله أن يؤمن هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، نسأل الله أن يؤمنه ويؤمن أهله وأن يهدي أهله إلى الكتاب والسنة، والحمد لله رب العالمين.